هل تعلم كم تمثل الضرائب من دخلك السنوي؟ لماذا ندفع الضرائب؟ وكيف تتصرف الحكومات في كل هذه المبالغ؟ هل تخضع الشركات للجباية بنفس القدر؟ لماذا تختلف نسب الضريبة من بلد لآخر ومن فئة لأخرى؟ من يدفع أكثر، الأغنياء أم الفئة المتوسطة الدخل؟ ما هو التهرب الضريبي وكيف يمكن مقاومته؟ تابعونا في برنامج الجباية ببساطة، مجلة تتابع آخر أخبار الجباية في المنطقة والعالم. نبسط المفاهيم ونحلل بعمق ونستمع لآراء الخبراء. الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية.
مرحبا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من بودكاست الجباية ببساطة، مجلة ضريبية تنتجها شبكة العدالة الضريبية تاكس جاستس نتورك. تعدها نورهان شريف، يخرجها هشام بن عمارة، ويقدمها لكم من استوديوهات إكسبريس أفام في تونس وليد بن رحومة.
الجباية ببساطة،
تستمعون في هذا العدد من الجباية ببساطة بعد قليل لما يلي.
التحليل القاعدي ده اللي هو درس الضرائب من الأسفل كان مكمل بعمل بحثي درس سياسة الضرائب الرسمية اللي هي في الوثائق الرسمية للدولة السودانية، يعني دساتير السودان المتعاقبة، وثائق لجانب إصلاح الضريبي عبر السنوات، الخطط الاقتصادية، خطابات الميزانية السنوية في يعني عبر تاريخ البلاد. في الضرائب اللي بتجمع الحكومة، المواطن بيختبر الضرائب اللي بتجمع الحكومة، وبرضو الضرائب اللي بتجمعها القيادات القبلية والأهلية لصالح الحكومة بتفويض منها، بالإضافة لأنه في ضرائب وجبايات بتجمعها الحركات المسلحة مثلا في أماكن النزاع المختلفة. الورقة بتوضح أنه مبادرات الإصلاح الضريبي برضو اللي بترتكز على الأجزاء التقنية من الإصلاح من غير ما تنظر لتوزيع القوى والموارد والتوجه السياسي خلفها، بتأدي لاستمرار المظالم ده لو ما أدت لتعميق المظالم، وهي غير مجدية تماما. الضرائب بشكل مباشر كقيمة مالية لم تكن من الأشياء اللي ركزت عليها الحكومة، وتركت الحكومات المحلية الأمور بتاعت الضرائب المحلية بشكل من التفويض. وبنجد الحاجة دي متكررة، إنه الضرائب بتستخدم كأداة سياسية لمنح القوة لجهات معينة، سواء كانت هي الحكومة المحلية أو لإدارات أهلية أو غير ذلك.
الجباية ببساطة، الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية.
البداية بالأخبار المتفرقة والتي نستهلها من مصر، حيث بلغ التضخم الأساسي إلى 31.24% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني من سنة 23 و2000، بعد أن كان في ديسمبر كانون الأول من السنة الماضية في حدود 24.4%. وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفز إلى معدل أعلى من المتوقع، حيث بلغ 25.8% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني من 21.3% في ديسمبر كانون الأول، وهو أسرع معدلاته في أكثر من 5 سنوات. يأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ مارس آذار 22 و2000، ونقص طويل الأمد في مخزونات العملات الأجنبية، زيادة على تأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.
الجباية ببساطة، الجباية ببساطة، مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية.
مرحبا بكم مجددا في الجباية ببساطة. ننتقل اليوم إلى السودان مع الباحثة مزن النيل لمناقشة ورقة بحثية بعنوان السياسة اليومية للنظام الضريبي في السودان، تحديد أفاق الإصلاح، وهي ورقة منشورة ضمن مجموعة الصراع والمدنية البحثية التابعة لجامعة LSE في المملكة المتحدة بالتعاون مع ماثيو بنسون ورجاء مكاوي. مزن هي مؤسس مشارك لمركز استناد في السودان، وهو مركز لأبحاث الابتكار والعلوم والتكنولوجيا للتنمية المتمحورة حول الإنسان. هي أيضا زميلة سابقة في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بك مزن.
أهلا يا مرحب.
طيب مزن نيل، هذه الورقة البحثية المنشورة تتناول بالتفصيل النظام الضريبي في السودان، لكن يبقى ثراء هذه الورقة وقيمتها في كونها معتمدة على مقابلات ميدانية مع حوالي 300 شخص، سواء نشطاء، محاسبون، تجار أو عاملين بالحكومة. هل يمكنك تقديم موجز عن الورقة البحثية والمنهجية المستخدمة في هذا البحث؟
أكيد. شكرا لك يا وليد ولفريق العمل على توفير منصة لنقاش قضايا الضرائب وتوزيع الموارد.
وشكرا على الاستضافة. زي ما ذكرت الورقة اعتمدت على حوالي 300 مقابلة. هدفت المقابلات دي لأنها تفهم الممارسات غير الرسمية اللي بتحكم حركة الضرائب في السودان، وعشان كده عنوان الورقة ركز على السياسات اليومية أو السياسات المعاشة للضرائب في السودان. التحليل القاعدي ده اللي هو درس الضرائب من الأسفل كان مكمل بعمل بحثي درس سياسات الضرائب الرسمية اللي هي في الوثائق الرسمية للدولة السودانية، يعني دساتير السودان المتعاقبة، وثائق لجانب إصلاح الضريبي عبر السنوات، الخطط الاقتصادية، خطابات الميزانية السنوية في يعني عبر تاريخ البلاد. والتحليلين بيتضح فيهم الاختلاف بين الواقع والمكتوب فيما يتعلق بالسياسات اللي بتحكم الضرائب في السودان. بيظهر من الدراسة إنه غالبية سكان أرض السودان تم إقصاؤهم من قسمة موارد البلاد، وإنه النظام الضريبي الحالي نفسه هو نتيجة تراكم لآليات ضريبية بتعبر عن أنماط حكم مختلفة ومتقاطعة حكمت البلاد منذ الاستقلال، وده بيشمل الضرائب الرسمية وغير الرسمية برضو. وأعتقد من أهم إضافات الورقة إنها من خلال نظرة لأثر الضرائب في حياة الناس وقراءتها للأثر ده من المنظور القاعدي، أظهرت الطابع السياسي للسياسات والقوانين الضريبية، وإنها هي ما مجرد أنظمة تكنوقراطية يعني محكومة بمعادلات، لكن هي بتركز على الخيارات السياسية، بترتكز على خيارات سياسية. والتحليل المتكامل لإيرادات الحكومة السودانية بيوضح إنه النظام الضريبي تم استخدامه كأداة لتركيز الثروة في المركز، أو هو ما يطلق عليه في السياسة السودانية في مثلث حمدي. حمدي هو وزير مالية من الحركة الإسلامية في التسعينات، كان ذكر في خطاب إنه التنمية يجب تركيزها في مسيرة يوم من الخرطوم، يعني بفكرة إنه لضمان حماية المنشآت في حالة تمرد من الأطراف، وضمان الحفاظ عليها في حالة مطالبة الأقاليم المختلفة بالاستقلال عن حكومة الخرطوم. وده طبعا فيه تصريح واضح بالتوجه نحو تأمين النخب المستفيدة من انتفاضة المفقرين بدل من العمل على إزالة أسباب الفقر. فورقة السياسة اليومية للنظام الضريبي من خلال تحليلها للضرائب بشكل رسمي وبشكل قاعدي أظهرت أنه النظام الضريبي هو كذلك لا ينفصل عن هذه السياسة، بل هو أحد أدواتها. الورقة بتوضح أنه مبادرات الإصلاح الضريبي برضو اللي بترتكز على الأجزاء التقنية من الإصلاح من غير ما تنظر لتوزيع القوى والموارد والتوجه السياسي خلفها، بتؤدي لاستمرار المظالم ده لو ما أدت لتعميق المظالم، وهي غير مجدية تماما. وبالمقابل في أهمية كبيرة لدراسة حركة الموارد نفسها وكيف بتجمع الدولة وكيف بتوظفها وأولوياتها شنو، عشان نقدر نتكلم عن مطالب العدالة الاجتماعية بشكل مرتبط بالواقع وقادر على تحديد المشكلات أول حاجة، ومن ثم إيجاد حلول حقيقية يعني للأسباب السياسية الجذرية مش للتمنظورات التقنية بس. الورقة زي ما ذكرت تتكون من قسمين أساسيين، اللي هي واحد دراسة للوثائق الرسمية للنظام الضريبي في السودان، الدساتير، خطابات الميزانية وغيره، والجزء الثاني دراسة قاعدية لأثر النظام الضريبي في السودان عبر مقابلات من كل ولايات السودان، وبتستخلص من الجزئين دي عدد من المقترحات بهدف التحرك نحو نظام ضريبي أكثر عدالة وأقدر على دعم تنمية حقيقية مفيدة ومؤثرة في حياة الناس.
كيف ينظر المواطن البسيط للنظام الضريبي في السودان؟ أي وقع لهذا النظام الضريبي على حياة المواطن؟
من البحث ظهر أنه أكثر يعني من أقرب الكلمات اللي بيوصف بها النظام الضريبي من قبل الناس إنه هو معقد وغير واضح، وفي نفس الوقت إنه هو تراكم لبقايا قوانين وأنماط ضريبية مختلفة زي ما قلت استخدمت الحكومات من حكومة المستعمر. يعني ففي الضرائب اللي بتجمع الحكومة، المواطن بيختبر الضرائب اللي بتجمع الحكومة، وبرضو الضرائب اللي بتجمع القيادات القبلية والأهلية لصالح الحكومة بتفويض منها، بالإضافة لأنه في ضرائب وجبايات بتجمع الحركات المسلحة مثلا في أماكن النزاع المختلفة. نظام الإيرادات الحكومية بشكل عام في السودان ومن ضمن الضرائب هو صمم أصلا لدعم مركزية الدولة، يعني لما كان المستعمر هو المتحكم في الدولة واستمرت الحاجة دي. حاجة ثانية بيختبر المواطن هي أنه رغم السيطرة المركزية على الضرائب بنجد أنه من أهم سمات النظام ده هو بيترك مجالات مفتوحة لنصب وسيطة بتسيطر على جمع الضرائب محليا، وبتسيطر على أنه مين يمكنه الحصول على إعفاء ضريبي مثلا. المجموعات دي ممكن ما يكون عندها مناصب رسمية ذات صلة بالضرائب، لكن قدرتهم على التأثير على الضرائب بتجي من قربهم وعلاقتهم بالنظام الحاكم. بيتم استخدام السياسات الضريبية في الحالة دي لصنع وتقوية الولاءات السياسية. ثاني بنجد انه هو برضو نظام بيجعل الولايات أو الأقاليم السودانية معتمدة على على المركز بشكل كبير، وده بنجده واضح في الأرقام، وهو كذلك يعني في نسب اعتماد الولايات على ضرائب المحلية مقارنة باعتمادها على التحويلات من المركز، ولكنه كذلك واضح من يعني من المقابلات مع العاملين على الضرائب في الولايات، فإنه الولايات بشكل عام معتمدة على الحكومة المركزية لتسيير إداراتها وعملها، ومساهمة الضرائب هي في الإيرادات عموما ضئيلة يعني في السودان، في ميزانية السودان، وكذلك مساهمة الضرائب المحلية في إيرادات الحكومة الحكومات المحلية أضئل أكثر ضئالة يعني. دي أشكال مختلفة مما يختبره المواطن يعني تجاه النظام الضريبي.
طيب، المعروف كونه أي نظام ضريبي في العالم هو أداة أو آلية لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل سواء بين الأفراد أو بين الجهات. إلى أي مدى النظام الضريبي السوداني يمكن إدراجه تحت هذه المقولة؟
هو بالتأكيد هو أداة سياسية. نحن كما ذكرت لما ننظر لإيرادات الدولة السودانية في 30 سنة الفاتت مثلا، بنجد أنه المساهمة بتاعت الضرائب المباشرة هي ضئيلة جدا، وده نمط ما جديد، هو نمط مستمر منذ الاستعمار. فهو المستعمر البريطاني المصري كانت أولويته الأولى هي تصدير القطن واللحوم والصمغ، وكانت إيراداته معتمدة على ريع المصادرات دي بيأخذها بأسعار ضئيلة جدا من المزارع أو العامل في السودان مقارنة بالأسعار العالمية في الوقت ذاك، فكان اعتماده على الضرائب أقل، خاصة أنه من أول الانتفاضات على المستعمر كانت انتفاضة ضد الضرائب في مدينة نيالا في عام 1921. فالضرائب بشكل مباشر كقيمة مالية لم تكن من الأشياء اللي ركزت عليها الحكومة، وتركت الحكومات المحلية الأمور بتاعة الضرائب المحلية بشكل من التفويض. وبنجد الحاجة دي متكررة، إنه الضرائب بتستخدم كأداة سياسية لمن حلقوة لجهات معينة سواء كانت هي الحكومة المحلية أو لإدارات أهلية أو غير ذلك، ولكن حتى في الإدارات المحلية دي وقدرتها على جمع الضرائب كانت محدودة ومشلولة بنمط بتاع تنمية كان فيه وتتركز التنمية أصلاً في مناطق إنتاج الصادرات المفضلة للمستعمر دي، فكانت الضرائب المحلية دائماً أقل من احتياجات الحكومة المحلية، ودخلت اللي ذكرته سابقاً اللي هو النمط بتاع اعتماد الحكومات المحلية بشكل كبير على التحويلات بتاعة الحكومة المركزية. فالحكومة المركزية بتاعة المستعمر في وقتها والحكومات الثلاثة بعد الاستقلال استخدمت الضرائب واستخدمت التحويلات في تقوية الولاءات للحكومة، ده كان الدور الأكبر بالنسبة لأنه هو دور سياسي، فكان مثلا بيتم تفويض الإدارات الأهلية إنها تجمع الضرائب، وتم منحهم دائما نسبة مما بيجمعوه، ده أدى لأنهم يراكموا ثروة، بالتالي تم تقويتهم وفصل مصالحهم عن مصالح المجتمعات وزيادة سلطتهم، ممكن نقول حتى قمع التطور الديمقراطي في المجتمعات دي. فاستخدام الضرائب في السودان ربما كان بشكل أكبر لتحجيم حركة يعني لتحجيم يعني المجتمعات ولصنع شكل هرمي من الولاء يربط السلطات المحلية بالسلطة المركزية، وأحيانا كوسائل للمكافأة والعقاب برضو يعني المناطق الأكثر ولاء أو الأكثر تمردا على الحكومة المركزية كان بيؤثر ذلك على ما يرد إليها من إعفاءات ضريبية أو من تحويلات مركزية. هي جزء أساسي، النظر للضرائب لازم يكون دائما نظر لجمعة وكيفية صرفها في نفس الوقت.
تتحدث هذه الورقة البحثية، وهذه فرصة لأذكر بعنوان هذا البحث، وهو السياسة اليومية للنظام الضريبي في السودان تحديد أفاق الإصلاح. تتحدث هذه الورقة عن أهمية النظر إلى النظام الضريبي في السودان على أنه عقد اجتماعي مالي بدلا من فكرة النظر إليه كأداة لتمويل الخدمات. هل في إمكانك شرح هذه الفكرة بصورة مبسطة أكثر؟
أعتقد قلت قبل شيء برضو بيصب في نفس النقطة، اللي هي إنه النسبة الضئيلة لمشاركة الضرائب في الإيرادات بتولي أنه هي ما بشكل أساسي كانت جزء من التمويل، وده ما كان الدافع الأساسي للجماعة. بالمقابل النظر لأثرها في المجتمعات وأثرها في بناء العلاقات السياسية والاقتصادية وبناء قيادات جديدة بيوضح أنه هي كانت بشكل أكبر زي ما قلت بتبني الولاءات السياسية، بتستخدم لإعطاء قوة لنخب وسيطة للسيطرة على مجتمعات معينة. ممكن استخدمت الضرائب في مع المجتمعات المترحلة لأن يعني يتم تحجيم حركتها وربطها بإدارات معينة نتيجة لرؤية معينة، لأنه ما هو التطور بالنسبة لهذه المجتمعات لاعتبارات أمنية حتى في أوقات مختلفة. والقيادات القبلية اللي ذكرتها سابقا انه هي كانت بتجمع وما زالت بتجمع جزء من الضرائب بشكل بتاع تفويض من الحكومة، هي تحولت من انها كانت افراد او مؤسسات بتعمل على التنظيم والتقاضي في شؤون القبيلة او المجتمع، لانها هي يعني مؤسسات للحفاظ على تعاقد مالي اجتماعي بين النظام الحاكم والمجتمعات، بتضمن ولا المجتمعات دي للنظام مقابل أشكال بتاعت آليات ضريبية بتديها امتيازات. وبالتالي بدل ما يكون نظام الضرائب هو عبارة عن ضرائب مقابل خدمات للجميع، هو بتحول لأنه نظام بتاع ضرائب مقابل ولاءات أو نسبة من الضرائب للقيادات مقابل ولاعات. وهذا اللي بينزع عنه إن نقطة التمويل للخدمات في جزء محوري للنظام الضريبي زي ما قلت هي أقرب للهامشية يعني ضمن الواقع اللي شكلته السياسات الضريبية المستمرة لحد يومنا هذا. وده بيبينه برضو المقابلات اللي أجريناها ضمن البحث إن استمرار الممارسات دي منذ الاستعمار حتى الآن.
طيب هذه التحديات الرئيسية وهذه المشاكل التي يعاني منها النظام الضريبي في السودان إلى أي مدى نلحظ تأثيرها في تحقيق العدالة الاجتماعية في السودان؟
زي ما ذكرنا سابقا تحليل الإيرادات الحكومية في السودان في أظهر أنه كان في عقود من تمركز الثروة في الخرطوم وفي مثنى حمدي، واللي هو ده شكل مجموعات من النخب والوسطاء المستفيدين من الوضع الحالي وبيشكلوا عائق منطقيا يعني ومقاومة لأي شكل بتاع تغيير حقيقي لحركة الموارد في البلاد وتغييرها من الوضع ده اللي هو قائم منذ الاستعمار. بالإضافة لده بنلقى مشاكل جديدة ظهرت في العقود الأخيرة يعني مع توجه حكومة الحركة الإسلامية لمستويات غير مسبوقة في انسحاب الدولة من مسؤوليات تجاه المواطنين، لما قامت مثلا فصلت المسؤوليات المالية للقطاع العام وخلت كل وزارة مسؤولة من دباية ما تحتاج لتمويل أعمالها. كده نتيجة للواقع القائم ونتيجة للتنمية غير المتوازنة في السودان اللي هي خلت الخرطوم العاصمة تأخذ نصيب الأسد، كان كذلك للخرطوم نصيب الأسد من الجباية، وكانت مؤسساتها أفضل تمويلا بشكل ملحوظ من غيرها من ولايات السودان بشكل أنه ما في حكومة اتحادية بتعمل التوازن في التنمية نتيجة للتخصيص بتاع الموارد اللي حصل ده. ده أدى لأنه المنصب الحكومة يعني كونك تكون في منصب حكومي في الحكومة المركزية هو ده عبارة عن غنيمة، ما في وسيلة تانية غير الوسيلة دي للمشاركة في السيطرة على الموارد لأنه الموارد مركزة already. النزاعات حول توزيع الموارد طبعا كانت في قلب حرب الجنوب وكذلك في قلب الحروب والنزاعات في دارفور. ومن أكبر المشاكل اللي بيواجهها النظام الضريبي في السودان زي ما قلت قبل أنه هو بيوصف بأنه ما مفهوم، معقد، confusing. والمقابلات اللي تم إجراءها مع البحث ده اللي هي بإضافة يعني زي ما ذكرت بإضافة المقابلات مع المواطنين كان فيها مقابلات مع العاملين في الضرائب في مستويات مختلفة محلية واتحادية، ووجدنا من المقابلات دي إنه التعقيد ده ما هو بس رؤية الجمهور يعني حتى العاملين على الضرائب في مختلف المستويات الرؤية بالنسبة لهم غير واضحة. ووجدنا أيضا إنه ده برضو خيار سياسي ما خلل تقني يعني ما مشكلة توضيح، هو خيار سياسي. وممكن عشان أوضح الكلام ده نعاين مثلا لطريقة تقسيم الإيرادات في حسابات وزارة المالية السودانية. بنلقى إنه القنوات المختلفة للإيرادات الحكومية يعني مثلا ضريبة القيمة المضافة، الضرائب المباشرة، الزكاة، رسوم الخدمات، عوائد النفط، عوائد التعدين، whatever، رغم إنها هي بتتجمع من كل ولاية على حدة إلا إنه بيتم تجميعها في المؤسسة الاتحادية ذات الصلة. يعني مثلا وزارة المعادن بتجمع كل عوائد النفط وعوائد المعادن، ديوان الزكاة بيجمع كل الزكاة من كل الولايات أو ديوان الضرائب نفس الشيء، من ثم بيتم توريدها لوزارة المالية. بهذا الشكل ما في أي مؤسسة في الحكومة المركزية ولا في الحكومات المحلية ممكن إنها تخبرك كم كانت مساهمة ولاية معينة في الإيرادات الحكومية في أي لحظة. المعلومة دي ما موجودة في أي مكان. والوضع ده بنشوفه برضو في توزيع الصرف يعني على التنمية والخدمات. يعني زي ما قلت ما ممكن ننظر للإيرادات والضرائب ونحللها من غير ما ننظر لإنها بتتصرف وين. فبنلقى إنه المشروعات التنموية في الولايات أيضا بيتم جمعها عبر المؤسسات الفيدرالية ذات الصلة. يعني مثلا لو عايز أعمل مشروع بتاع مستشفى في ولاية الجزيرة، الخطة بتضعها وزارة الصحة الولائية في ولاية الجزيرة مع وزارة الصحة الاتحادية، ومن ثم بتقوم وزارة الصحة الاتحادية برفع كل مطالبات أو حوجات المالية لكل الولايات. ونفس الشيء وزارة الكهرباء مثلا لو المشروع بتاع إمداد كهربائي وهكذا كل وزارة فيما يليها. بالتالي حتى وزارات يعني وزارة المالية الولائية في كل ولاية أيضا هي لا تكون ضمن النقاشات. بالتالي وزارة المالية الولائية لا تعلم ما هي يعني المبالغ التي تصلها في التحويلات الحكومية لأنها مقسمة بين الوزارات المحلية ذات الصلة، ولا توجد أي مؤسسة أيضا ضمن مستوى الحكومة الاتحادية لديها فكرة عن مجموع ما يصل لأي ولاية معينة من تحويلات الحكومة. ده يشمل كذلك وزارة المالية، لا يمكنها أن تجد المعلومة دي. ولا نظن أنه دخل التقني كذلك. الوقائع التاريخية بتدعم أنه ده خيار سياسي. يعني أذكر هنا بس تحليل للمؤلف الرئيسي للورقة اللي هو ماتيو بنسن. دكتور بنسن في تحليله لنظام الإيرادات الحكومية في السودان تحت الإدارة البريطانية المصرية من 98 ل 56 يعني حد الاستقلال، وجد نفس التقسيم للإيرادات يعني حسب القطاع. ذكر برضو يعني باحث ثاني اللي هو إلدون يونغ كان عنده كتابه Transforming Sudan إنه المسؤولين في وزارة المالية في الأربعينات والخمسينات اللي هي دي كانت الأيام اللي بتوضع فيها الخطة التنموية الأولى في السودان، ذكروا وناقشوا يعني بشكل صريح في الوثائق الرسمية إنه هم يشعروا بالقلق من تحسين ووضوح وجودة المعلومات فيما يتعلق بتقسيم الصرف بين الأقاليم والمناطق السودانية، إنه ده ممكن يؤدي لتوتر بين الخرطوم والهامش الاقتصادي التنموي. فده بيظهر هنا انه كيف انه المشكله اللي بتبدو تقنيه في النظام الضريبي السوداني وبتؤدي لعدم وضوح وعدم دقه في الارقام والمعلومات هي في الحقيقه اداه سياسيه استخدمتها النخب الحاكمه عشان تضلل الناس وعشان تحجب حقيقه الظلم الاجتماعي والاقتصادي الواقع عليهم. فتحقيق العداله الاجتماعيه في السودان بيتطلب اول حاجه انه نغير الادوات دي لادوات بتوضح انه هو ما هو وضع العداله الاجتماعيه، ما هو وضع تقسيم الموارد، عشان بعد ذاك نبدا نتكلم عن انه كيف بنقدر نستعدل الوضع ده، لأنه حاليا النظام مصمم على أنه إحنا ما نعرف ما هي الحقيقة.
كما ذكرت الباحثة مزان النيل، قراءتنا للنظام الضريبي السوداني لا يمكن أن تكون بمعزل عن النظام الاقتصادي والسياسي ككل والبرنامج التنموي في السودان. الأزمات التي مر بها السودان في السنوات الأخيرة اقتصاديا وخاصة سياسيا وأمنيا، إلى أي مدى كانت لها تبعات على الواقع الضريبي في السودان؟
من أوضح التبعات هي ما هو المورد الذي تستبدل به الضرائب. زي ما قلت هي مشاركة الضرائب دائما كانت ضئيلة، ودائما كان في اعتماد على ريع مورد ما، مورد بسيط قليل التصنيع، مورد استخراجي. الحصل عبر السنوات وعبر العقود في السودان انه تم استبدال المورد ده من انه كان القطن واللحوم مثلا ايام المستعمر الى البترول في العقدين مثلا من بدايه ال 2000 ل ميبي لحد 2011 او من التسعينات لحد 2011، وبعد استقلال جنوب السودان كان بعد ذاك تم استبداله بالذهب. وظهر في الذهب لانه هو مثلا على خلاف البترول ما عنده نفس الحوجه التقنيه لانه الدوله تكون مسيطره على استخراجه. النفط ممكن الذهب ممكن جهات كثيره تقوم باستخراجه بشكل مباشر، وبالتالي هذا المورد لم يكن في يد الدوله المركزيه، وراينا مباشره يعني النشاط والقوة التي جعلت الميليشيات المسيطرة على الذهب زي ميليشيات الدعم السريع مثلا تتحول لمؤسسات أقوى من الدولة. النظام الضريبي في هذا الوقت هو كان بيعاني من نفس المشاكل الموجود فيها بشكل دائم. لم نرى تغييرات كبرى على المشاكل، وممكن نشوف حتى الحاجة دي في أنواع التوصيات اللي كانت بتقدمها لجان الإصلاح الضريبي المختلفة، إنه هي توصيات متكررة يعني منها زيادة المظلة الضريبية، عبارات متكررة لا يبدو أنه في بيتم أي توجه حقيقي نحو المشاكل الجذرية، لأنه بالمقابل الدولة في الحقيقة كانت معتمدة بشكل تام على عائد ثاني هو الاستخراج. ويمكن رد ذلك أيضا لتوجه سياسي بأنه الضرائب لما تكون في يد ناس كثيرة، أو الدولة لما تكون مواردة الأساسية في يد ناس كثيرة اللي هم العاملين اللي بيجيبوا الضرائب، ده بيدفع اقتصاديا بوضع أكثر ديمقراطية، والدولة بتبقى أكثر ارتباطا برضا العاملين والمنتجين ديلا، وده وضع تجنبت الحكومات السودانية المختلفة منذ حكومة المستعمر، كما تجنبت إنه يحصل أي انتفاض نتيجة لزيادة الضرائب، وده كان وضع مستمر عبر الحكومات المختلفة.
هل هناك أي بوادر للتغيير نحو نظام أكثر عدالة في توزيع الثروات سواء بين الأفراد أو بين الجهات في السودان؟
البوادر ربما كده علينا نتحدث عن إنه النظام الموجود حاليا هو موجود نتيجة لوضع معين بتاع توازن قوى، جعل النخبة السودانية مسيطرة على الموارد، مسيطرة على الساحة السياسية لوقت كبير، وربما التغيير اللي صنعته اللي بتصنع فيه الثورة السودانية في الأربع سنوات الفاتت وما زالت مستمرة هي دخول فاعلين سياسيين جديدين بنسبة أكبر من أي وقت سابق في تاريخ الدولة السودانية في عدد المشاركين في الفعل السياسي، اللي هو عندك عشرات ومئات الآلاف من المشاركين في الفعل السياسي من خلال وجودهم في لجان المقاومة، أو من خلال وجودهم في المواكب والشوارع وغيرها. تحركت العمل في المقاومة من المقاومة اللي هي بتفصل السياسي عن الاقتصادي لمقاومة بتشملهم الاثنين وبتجملهم يعني كحاجة واحدة وبطرى الفراغ فيهم. فرأينا مثلا في السنوات الفاتت ظهور حملات من لجان المقاومة السودانية زي حملة المحلية مالة، حملة بتتكلم عن الجبايات التي تأخذها المحلية من الناس وكيفية تعامل المحلية مع المواطنين والعاملين في مناطق سلطتها، وده أدى لشكل يعني شعبي، عمل شعبي منظم فيه مخاطبات في الأسواق، فيه تساؤلات، فيه جلسات نقاش بيتكلم عن إنه المحلية دي بتجمع الجروش دي ليه، بتوديها وين. وأعتقد إنه هو ده أقرب عمل لتغيير حقيقي يعني مقارنة على الأقل بما رأيناه من منتجات لجان الإصلاح الضريبي المختلفة، إنه ده مستوى من التوجه نحو جذر السؤال، إنه الجروش دي بتجي من وين وبتمشي وين، مين اللي بيدفع للدولة ومين اللي بياخد منها. الجذرية في التساؤل نحو عن الضرائب وعن الموارد هي حاجة أنتجت الثورة وأنتجت التعلم الجماهير عبر الثورة، إنه لا انفصال ما بين الاقتصادي والسياسي، وده بيخلينا برضو نعرف إنه هو الحل، ما في حل تاني، يعني ما في حل يعني كأفراد وجماعات ممكن نكون داعمين لتحقق عدالة اجتماعية واقتصادية حقيقية ولتوزيع عادل للثروة والسلطة، يعني ما عندنا حل غير إنه إحنا ننظر للأجسام أو المجموعات اللي بتدافع عن التوجهات ونعيد التركيز للتنظيمات الشعبية اللي بنتوقع منها أنها تدعم مصالح الناس وما يتعلق بالنظام الضريبي، ابتداء من فهمه، يعني فهم مختلف أدوات الحكم، فهمه كأداة حكم وكأداة سياسية. وأعتقد أنه هو ده اللي بنشوفه حسي حاليا في السودان، أنه زيادة قوة الأجسام دي، وده اللي بيكون مفيد أنه نعمل عليه، وأنه نقوي الأجسام دي ونوصلها لمستوى تصبح فيه فاعلة بشكل حقيقي بالمزيد من التنظيم وبالمزيد من التساؤل عن حركة الموارد وعن إنه كيف ممكن يكون الحاجة دي بشكل أفضل. ما بس طبعاً في جمع الضرائب وتوزيعها، ما في توزيع الثروة بس، لأنه إحنا في السودان عندنا مشاكل حتى في كيفية صنع الثروة، يعني لأنه إذا معظم الثروة بتاعت الدولة بتجي من الذهب وبشكل بتاع استخراج ضارب الناس وضارب البيئة وضارب التنمية، يبدأ عندنا سؤال أساسي عن كيفية إنتاج الثروة بشكل عادل، مفروض نطرحه على نفسنا أول ونعمل عليه، واللي هو يعني ما عايز أقول البديهي، لكنه ما في حل غير التصنيع، وغير إنه نتكلم عن سياسة صناعية بتؤدي لإنه يكون عندنا منتجات بقيمة مضافة حقيقية، ونتوقف عن إنه نحن بنصدر المادة الخام وبنعيش على ريعة أو بتعيش النخب على ريعة، بينما معظم الناس مقصاة من العملية الإنتاجية دي اللي هو دي بديهيات، لكن البديهيات دي تنفيذها الحقيقي بيجي من يعني وعي حقيقي بها، بيتطلب التساؤلات دي اللي أنا شايف الثورة السودانية قاعد تفتح لها أبواب أكثر جدية مما رأينا سابقا. يعني
الباحثة مزن نيل، جزيل الشكر على كل ما تفضلتي به.
شكرا لك.
الجباية ببساطة.
بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا العدد من بودكاست الجباية ببساطة، أعدته نورهان شريف، أخرجه هشام بن عمارة، وقدمه لكم من استوديوهات إكسبرس أفام في تونس وليد بن رحومة من إنتاج شبكة العدالة الضريبية تاكس جاستس نتورك. إلى اللقاء.
الجباية ببساطة.